الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بكم من فوق هذا المنبر أرحب بكم جميعا، وأسأل الله جل جلاله الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام، عنوانه: من هدايات القرآن. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام، عنوانه: من هدايات القرآن. إخوة الإيمان والإسلام، إن القرآن العظيم كتاب هداية، قال عز من قائل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز من قائل على مائدة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو كلام الله رب العالمين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، جعله الله عز وجل هداية للمتقين ومنارا للمسترشدين، وجعله الله عز وجل بابا عظيما لصلاح الدنيا والدين. لذا يقول أهل العلم عن هذا الكتاب العظيم: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل، ومن زاغ عنه هلك. جعله الله عز وجل روحا ونورا، لأن به حياة النفوس والقلوب. فكما أن الله عز وجل عامل الأرض بغيث السماء فكانت حياتها، كذلك عامل القلوب بتنزيل السماء بهذا الكتاب العظيم، فكانت حياة الأرواح وحياة النفوس وحياة القلوب في هذا الكتاب العظيم. قال عز من قائل مبينا منزلة هذا الكتاب: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل الله عز وجل كتابه روحا وجعله نورا. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن حياة الأرواح وحياة الأبدان متعلقة بالروح، فالروح إن فارق البدن كان الموت. فإذا جعل الله عز وجل هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذكر الحكيم القرآن المجيد، جعله الله عز وجل روحا، لأن به حياة النفوس والقلوب. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياة حقا في ذكر الله رب العالمين، وأن الغفلة عن ذكر الله موت وهلكة. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فذكرك لله علامة حياة، وغفلتك عن ذكر الله علامة موت وإن كنت تمشي بين الأحياء. نعم إخوة الإيمان والإسلام، ومن المعلوم أن أفضل الذكر القرآن العظيم. لذا قال عز من قائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فوالله لا اطمئنان ولا هداية ولا صفاء ولا نقاء ولا سعادة إلا بهذا الكتاب العظيم. به أخرج النبي صلى الله عليه وسلم البشرية من الظلمات إلى النور، وحول رعاة الشاة والغنم إلى قادة للأمم. لذا ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نقف أمام هذا الكتاب وقفة المتدبر المتأمل، نستخرج بعض هداياته. لذا كان عنوان موضوعنا في هذا اللقاء بهذا العنوان: من هدايات القرآن. وسوف أتطوف بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء حول هداية من هدايات القرآن. هذه الهدايات تتعلق بوظائف النبوة، تتعلق بوظائف النبوة. فإن ربنا جل جلاله على مائدة كتابه الكريم بين وظائف النبوة في كثير من الآيات، نذكر منها قول ربنا عز وجل على لسان نبيين كريمين، الأول هو خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والثاني ولده نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، بعد أن أمرهما الله عز وجل برفع القواعد من البيت وقاما بالأمر على أكمل الوجوه، وبعد أن فرغ من إقامة القواعد من بيت الله الحرام كانت لهما بعض الدعوات، من بين تلك الدعوات هذه الآية. قال عليهما السلام كما يخبر ربنا تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ما وظيفته؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة نبيين كريمين، الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام، يدعوان ربهما جل جلاله بهذه الدعوة الطيبة الموضحة والمبينة لوظائف الرسالة والنبوة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ما وظيفته؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي موضع آخر قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهناك الكثير والكثير من الآيات الموضحة والمبينة لوظائف النبوة والرسالة. في هذه الآيات المذكورة بيّن ربنا تعالى وظائف النبوة والرسالة، وهذه الوظائف تتلخص في الآتي: الوظيفة الأولى تعليم الكتاب أي القرآن العظيم، الوظيفة الثانية تعليم الحكمة وهي السنة، الوظيفة الثالثة التزكية، تزكية النفوس. ولنا هنا وقفة متدبر في هذه الوظائف إخوة الإيمان والإسلام، بيان لكمال منهج الله رب العالمين. فالوظيفة الأولى للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذا النبي الذي وصف قبل بيان وظيفته بأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، وأنه يتلو هذه الآيات، والتلاوة تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظية وتلاوة عملية. يتلو أي يقرأ، هذا نوع من التلاوة،
ويتلو أي يتبع، وهذا نوع آخر من التلاوة وهي التلاوة العملية. فنبينا صلى الله عليه وسلم قام بالتلاوة خير قيام، فكان تاليا أي قارئا لكتاب ربه، وكان متبعا لكلام خالقه. فإذا رأيت أمرا في الكتاب رأيته مطبقا تطبيقا عمليا في شخص نبينا محمد وفي هديه وسيرته، وإذا قرأت نهيا في كتاب الله رأيته مطبقا تطبيقا عمليا في هدي النبي. كان أسرع الناس استجابة لأمر ربه جل جلاله واجتنابا لكل نهي ورد في الكتاب. وإذا ما رأيت خبرا في كتاب ربك فانظر إلى سيرة نبيك، ترى الأوامر مطبقة والنواهي مجتنبة والأخبار مصدقة. هذا النبي التالي للكتاب له وظائف. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أجل أن يعلم الناس الكتاب، والكتاب هو القرآن. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن تعليم الكتاب هو الجانب النظري في هذا المنهج العظيم، هو الجانب النظري لهذا المنهج القويم. الوظيفة الثانية بعد التعليم تأتي الحكمة وهي السنة، أي قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي لهذا المنهج النظري. فبعد أن علم الكتاب بدأ يطبق الكتاب على نفسه تطبيقا عمليا، ينفذ الأمر ويجتنب النهي ويشرح للأمة كيف يكون تطبيق الكتاب. الأمر الثالث وهو التزكية، ويزكيهم أن يشرف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على تطبيق أصحابه لهذا المنهج. وهذه هداية عظيمة من هدايات الكتاب التي ينبغي أن نقف أمامها طويلاً. إذن هناك تعليم الكتاب أي بيان أحكامه وهو البيان النظري، ثم يقوم المعلم بتطبيق هذا البيان على نفسه، وهذه هي السنة، ثم يشرف على تطبيق أصحابه وأتباعه لهذا المنهاج القويم. بهذه الوظائف بنى النبي أمة وأقام النبي دولة في أقل من ربع قرن من الزمان. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لكي نفصل حتى يتضح الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتعليم الأمة الكتاب، وتعليم الكتاب وهو القرآن الذي ذكرت لكم أنه كتاب هداية، أي منهاج حياة كامل في باب الاعتقاد، في باب العبادات، في باب الأخلاق، في باب السلوكيات، في نظم الحياة شتى، من سياسية، اقتصادية، اجتماعية. قام النبي بتعليم الأمة هذا المنهاج. فمن ذلك مثلا كما جاء عند الإمام أحمد في المسند، يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وأبعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا تعليم للكتاب، هذا بيان للمنهج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة رداً على مسألة معاذ، يعلمها منهج السماء، بدأ بالتوحيد وثنى بالعبادات وبيان الحقوق، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الغاية من خلقنا تحقيق العبودية لربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه هي الغاية. ثم بدأ بالحقوق، الحق الأول حق الله بعد التوحيد أن تقيم الصلاة، ثم حق العباد بأن تؤتي الزكاة، ثم حق النفس بأن تحرص على صيام رمضان لأن فيه تزكية للنفس وتربية للنفس، ثم الحق الجامع لحقوق الله وحقوق العباد وحقوق النفس وهو حج بيت الله الحرام. فهذا من باب البيان النظري لمنهج الله تعالى ولتعليم الكتاب. أيضا نقرأ حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في باب القيم والأخلاق، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تربية على الخلق وربط للأخلاق بالعقيدة والمنهج والتوحيد. بل جاء عند الإمام أحمد أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره فرأى عربيا مسرعا، فاستوقفه النبي الأمين وقال له: أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. فقال له النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ فقال الأعربي: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فتعجب الأعربي ونظر إلى النبي وهو لا يعرفه، قال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ فنظر النبي إلى جانب الوادي فرأى شجرة فأشار إليها وقال للأعربي: تشهد لي تلك الشجرة. فقال الأعربي: عجبا، شجرة تشهد لك؟ قال النبي: نعم. فدعاها النبي الأمين قائلا: يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول راوي الحديث: فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا، أي تمشي على أقدام، حتى وقفت أمام رسول الله وقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثة، فهنا قال الأعرابي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بيان وتعليم للكتاب. نبينا مشغول بتعليم منهج السماء، يعلم الناس عقيدتهم، يعلم الناس أخلاقهم. يجلس على مائدته يوما عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه، وكان غلاما صغيرا يأكل مع رسول الله، يده تطيش في الصحفة، لا يحسن يأكل، ما تعلم أدب الطعام. فماذا قال له النبي العدنان؟ قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا يعلم الكتاب. قال: يا غلام، دعاه بلقب طيب، بلقب محبب إلى النفس، حتى يكون ذلك مدعاه لقبول النصيحة، لا كما يفعل بعضنا مع أبنائه، يصفهم بالحيوانات، يسبهم، يشتمهم. فهل يا ترى يقبل الولد منك بعد الشتم وبعد هذا القبح نصيحة؟ والله لا، وألف لا. إن القلوب مغاليق، والمغاليق لها مفاتيح، مفاتيح القلوب في الرفق واللين عند النصح، لأنك في مقام تعليم وفي مقام توجيه. فإن أخطأ ولدك علمه برفق، بين له بأدب، اذكره بلقب طيب: يا غلام، لا كما يقول البعض: يا حيوان. فبالله عليكم يتعلم الحيوان بهذا اللقب. يقول يا غبي غبي، فماذا تنتظر من الغبي؟ هل يتعلم؟ الإجابة لا. يعلمنا النبي كيف نعلم الكتاب. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان غلاما وكان رضيفا لرسول الله، يركب خلف النبي. يقول ابن عباس: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، انظر انظر إلى أدب النبوة، انظر إلى جمال البيان وجمال التوجيه وجمال النصيحة وجمال التعليم. يا غلام، هكذا بلقب محبب للنفس. والغلام في لغة العرب سن 3 إلى 10 سنين. يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات. الغلام الصغير يحتاج إلى كلمات قليلات واضحات بينات، مش محتاج لساعة توجيه، كلمات تلائم سنه تلائم فهمه. يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فنبينا صلى الله عليه وسلم قام بواجب تعليم الكتاب خير الخيام، صلوات ربي وتسليمات عليه. هذه أولى الوظائف، وظيفة التعليم، وظيفة البيان، بيان المنهج لمن تعلم ولمن تربي. ثم لا بد أن يرى المربى من المربي هذا المنهاج مطبقا في حياته تطبيقا عمليا. لذلك قام النبي بتعليم الناس الحكمة، وهي الوظيفة الثانية، السنة وهي البيان والشرح للكتاب، بيان وشرح لهذا الكتاب العظيم في شخص النبي الأمين. لذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق نبينا، كان الجواب: كان خلق النبي القرآن. يا من تسأل عن أخلاقه، اقرأ كتاب ربك، اقرأ القرآن. إن رأيت فيه أمرا فانظر إلى رسول الله تجد الأمر مطبقا، إن سمعت فيه نهيا فانظر إلى رسول الله تجد النهي مجتنبا، إن سمعت فيه خبرا فانظر إلى سيرة النبي ترى تصديقا عجيبا للخبر. كان خلقه القرآن، بل هو القائل: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تطبيق عملي للمنهج. خذوا عني المناسك، خذوا عني الشعائر، خذوا عني العبادات. بل هو القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فطبق النبي الكتاب تطبيقا عجيبا. فإذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا فاقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم، وتعرف على أحواله، تعرف على أقواله وأفعاله وتقريراته، ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا. هذه هي الحكمة. ثم تأتي الوظيفة الثالثة: الإشراف على أصحابه في تطبيقهم لهذا المنهاج، صلوات ربي وتسليمات عليه. يتابع الصحابة، يربي الصحابة، يشرف على تطبيقهم لمنهج ربهم. يأتيه أحد الصحابة قائلا: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال ويحك ويحك، أجعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده، أو كما قال النبي. إشراف عجيب على التوحيد وعلى العقيدة، على تطبيق المنهج من أصحابه الذين رباهم وعلمهم وبين لهم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، في مسجده يصلي الفجر، فلما فرغ من صلاته يرى رجلين في المسجد لم يصليا، فدعاهما النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فجاء ترتعد فرائصهما من شدة الخوف، فقال لهما النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لما لم تصلي معنا؟ إشراف على تطبيق المنهج. أنت تربي فلا بد أن تكون مربى أولا، ثم تشرف على من تربي. هل يطبق أم لا؟ هل يطبق أم لا؟ بالله عليك، هل تابعت ولدك في صلاة الفجر مثلا، وقمت بإيقاظه ليصلي الفجر معك في جماعة؟ هل فعلت؟ امرأة أتت أحد العلماء تقول: لي شكوى مرة. قال: وما شكواك؟ قالت: أولادي لا يقومون لصلاة الفجر، أوقظهم فلا يستيقظون. فقال لها العالم: بالله عليك أختاه، لو اشتعلت النار في بيتك وأولادك ينامون على فرشهم والنار سوف تأكلهم، ماذا أنت صانعة لأبنائك؟ قالت: أحملهم حملا وأوقظهم خوفا عليهم من النار. قال: أمت الله، فنار الآخرة أشد، نار الآخرة أشد. يا من تقول إن الولد متعبا من المذاكرة دعه ينام، نار الآخرة أشد. ماذا تقول لربك غدا عندما يسألك عن رعيتك؟ لماذا لم توقظ ولدك للصلاة؟ لماذا لم توقظ زوجاتك للصلاة؟ لماذا لم ترعى الأمانة؟ لماذا لم تحقق المسؤولية والرعاية؟ نعم إخوة الإيمان والإسلام، فها هو رسولنا الأمين، لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، أي في منازلنا. قال لهما النبي موجها ومعلما ومربيا ومزكيا: إن صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم وتكون لكم نافلة، أو كما أخبر النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. يتابع ويشرف، يشرف على أصحابه، بل عليه الصلاة وأزكى التسليم يعلمنا تعهد من نربي، فإذا به يستخرج أفضل ما في أصحابه ويذكره أمام الملأ تزكية وتربية وإشرافا لهم على التطبيق. فكما جاء عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأشدهم في أمر الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأقرأ أمتي أبي بن كعب، أي أعلم الأمة بقراءة القرآن وإتقانه، وأفرضهم زيد بن ثابت، أي أعلم أمتي بعلم المواريث زيد بن ثابت. قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التربية، انظر إلى التزكية والإشراف على تطبيق المنهج ممن حوله. فيا ترى هل استخرجت من ولدك أفضل ما فيه وتنشره بين الناس لتزكيه، بدلا من ذكر المساوئ وذكر الآفات؟ دائما أبدا إذا جاءنا الضيف نذكر مساوئ أولادنا. هذا لا يذاكر، هذا غبي، هذا فاشل، فأسأنا في تربيتنا وفي تعهدنا لأولادنا، فضاعوا منا إلا من رحم ربي وعاصم. لا يا أخي، تعلم من رسول الله أن تستخرج ممن تربي أفضل ما فيه، تثمنه وتثمره. أما السوء عالجه بينك وبينه بنصح عذب رقيق كما علم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بل من تعهد النبي لهذا المنهج وتطبيقه لأصحابه أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يشرف عليهم حتى إن ورأى أن بعضهم في حزن عالجه سريعا. ومن ذلك يوم حنين من الله على النبي بغنائم فقسمها النبي في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار منها شيئا. فوجد الأنصار أي حزنوا لهذا الفعل، لدرجة أن بعضهم قال إن رسول الله تألف قرابته، أي أعطى قريشا ولم يعطنا. فإذا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يدعوهم بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، لا تتركوا أمرا بغير معالجة، لأن طول الوقت والأمد يؤدي إلى شدة وكثرة المشكلات. فدعاهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال لهم يا معشر الأنصار، أوجدتم؟ حزنتم؟ فسكتوا. فقال لهم النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ أتيتكم متفرقين فألفكم الله بي؟ أتيتكم عالة أي فقراء فأغناكم الله بي؟ وهم يقولون المنة لله ولرسول الله. قال لهم النبي، ألا تجيبون؟ قولوا جئتنا طريدا فآويناك، جئتنا وحيدا فنصرناك، وجئتنا فبكوا. فقال لهم النبي الأمين، يا معشر الأنصار، أتجدون في أنفسكم لعرض من الدنيا تألفت به قلوب البعض؟ ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله لو سلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب ووادي الأنصار. إن الأنصار دثار والناس شعار، إن الأنصار شعار والناس دثار، عفوا، والشعار الملابس التي تلي جلد الإنسان، بينما الدثار هو الغطاء. انظر إلى قربهم من رسول الله. جاء عند الإمام أحمد فبكوا حتى أخضلوا لحاهم من كثرة البكاء وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. انظر إلى التعهد وإلى التربية. نعم إخوة الإيمان، بهذه الوظائف بنى النبي أمته وأقام النبي دولته، بتعليم الكتاب، بتطبيق الكتاب وهو السنة، بالإشراف على من يربي. فما أحوج العلماء والدعاء وطلاب العلم والمربين إلى هذا المنهاج القويم، يتدبرون كتاب ربهم ويقيمون هذا المنهاج على أرض الواقع. والله وبالله وتالله، إن عدنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا لكان العز وكان النصر وكانت سعادة الدنيا والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم عز وجل في يومكم هذا أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا كريم. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة رسولك. اللهم اجعلهم من أهل الرفق على الرعايا يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وبارك لنا يا ربنا في كتابك وهدي نبيك، واجعلنا من التالين العاملين بالكتاب وسنة النبي الأمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.